إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعز في السر والعلانية. عباد الله، تقدم في خطبة سابقة التنبيه على أن حقوق الأولاد على الآباء والأمهات تنقسم إلى قسمين: حقوق لهم قبل الولادة وحقوق لهم بعد الولادة. وتناولنا في تلكم الجمعة القسم الأول، وفي هذه الجمعة المباركة بإذن الله تعالى نتناول القسم الثاني، وهو حقوقهم على الآباء والأمهات بعد الولادة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغاراً فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا، كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال: يا أبتي، عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا كبيرا. انتهى كلامه رحمه الله. فلما كان الأمر جد خطير ننبه على جملة من الحقوق، والحقوق كثيرة مما لهم على الآباء والأمهات، يستدل بالمذكور على ما لم يذكر، فأقول مستعينا بالله جل وعلا: اعلموا يا رعاكم الله أن من أوائل حقوقهم على الآباء والأمهات تسميتهم التسمية الحسنة باختيار الاسم الصالح، فعلى الوالدين أن يبتعدا عن تسمية أبنائهم وبناتهم الأسماء المحرمة أو التي لا تليق بالمسلمين، فالاسم له دور في نفسية الولد. وقد كان هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختيار الاسم الحسن وتغيير القبيح، فقد أخرج الشيخان في صحيحهما عن سهل بن سعد قال: أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه النبي عليه الصلاة والسلام على فخذه، وأبو أسيد جالس، فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو سعيد بابنه فاحتمل من على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقلبوه أي إلى أمه، فاستفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين الصبي؟ فقال أبو أسيد: أقلبناه يا رسول الله. فقال: ما اسمه؟ قال: فلان يا رسول الله. قال: لا، ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. وفي الصحيح عند مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. فيصح حينها أن يسمى المولود في يومه الأول، ويجوز أن يؤخر إلى يوم عقيقته، وإن قدم أخر يسيرا فلا حرج. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن.
أما ما يتداول بين الناس من قولهم خير الأسماء ما عبد وحمد فلا أصل له في الشريعة. إذن يا رعاكم الله، الاسم الصالح الحسن وهو من حقوق الأبناء على الأمهات والآباء يجب أن يختار اختيارا حسنا متناسبا فلا يعير في مستقبله، إذ إن بعض الآباء قد يعجبه اسم معين ولكن هذا الاسم قد يكون مذموما عند قوم أو فيه شيء من النبز والعياذ بالله. ومعلوم يا رعاكم الله أن أذية المسلم لا تجوز، فلا يتسبب الوالدان في أذية ابنهما أو بنتهما بسبب تلك التسمية، وكذلك لا يجوز أن يسمى اسما معبدا لغير الله، ولا يجوز أن يسمى بأسماء الكفار ولا بأسماء فيها تزكيات. وهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يغير بعض الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة. جاء عند مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة. وجاء في صحيح مسلم أن محمد بن عمرو بن عطاء سمى ابنته برة، فقالت زينب بنت أبي سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وسميت برة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا بما نسميها؟ فقال سموها زينب. ثاني تلك الحقوق أيها المؤمنون العقيقة عنه، فالعقيقة عن المولود مشروعة خلافا لمن أنكر سنيتها، وتكون في سابعه أو في الرابع عشر أو في الحادي والعشرين. قال صالح ابن الإمام أحمد رحمه الله قال أبي في العقيقة تذبح يوم السابع، فإن لم يفعل ففي أربع عشرة، فإن لم يفعل ففي إحدى وعشرين، ثم إن لم يتمكن عق عنه متى شاء ومتى تيسر، ويكون عن الذكر شاتان وعن الأنثى شات واحدة. بهذا صحت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثالث الحقوق الرضاعة الحقة، فلا يعزل الطفل يا رعاكم الله عن حليب الأم إلا لضرورة، لأنه الأنفع والأصلح. قال الله جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة وهي سنتان، فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك، ولهذا قال لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقد ثبت أيها المؤمنون أن في إرضاع الأم منفعة للأم ولرضيعها، وهذه الفوائد كثيرة جدا أثبتت بعضها الدراسات الحديثية الطبية كما يقال. ولا يجوز أيها المؤمنون للأم أن تضار بولدها. قال الله جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. قال الإمام الزهري رحمه الله فيما علقه الإمام البخاري في صحيحه قال نهى الله أن تضار والدة بولدها، وذلك أن تقول الوالدة لست مرضعته وهي أمثل له غذاء وأشفق عليه وأرفق به من غيرها، فليس لها أن تأبى بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه، وليس للمولود له أن يضار بوالدة ولده فيمنعها أن ترضعه ضرارا لها إلى غيرها. رابع تلك الحقوق أيها المؤمنون النفقة عليهم وإطعامهم من الحلال والابتعاد عن المحرمات. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم، ولأن ولد الإنسان بعضه ولأن وهو بعض ولده، فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله كذلك على بعضه وأصله. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: إذا ثبت هذا فإن الأمة تجب نفقتها ويجب عليها أن تنفق على ولدها إن لم يكن له أب. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا لا يجوز للآباء والأمهات يا رعاكم الله أن يطعموا أبناءهم الحرام، فإن هذا من الغش والخيانة للأولاد، فما لا يجوز مما لا يجوز السكوت عليه. فأي جسد نبت من السحت فالنار أولى به والعياذ بالله. فتجب عليهما النفقة من الحلال، وأن ينفق الأب أو الأم من طيب ماله لينتفع بصلاح ابنه بإذن الله تعالى. خامس الحقوق أيها المؤمنون: العناية والاهتمام بتعليم الأبناء والبنات ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. وأهم شيء في ذلك غرس الاعتقاد السليم في نفوس الأبناء والبنات، وحثهم على الخير ومصاحبة أهل الخير، وتحذيرهم من الشر ورفقة السوء، وتعويدهم كل أنواع الخير بدءا من أعظم الأركان بعد الشهادتين: الصلاة. الصلاة. قال الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقد جاء في الحديث الصحيح عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الحديث: ثلاثة آداب: أمرهم بها وضربهم عليها لعشر والتفريق بينهم في المضاجع. وقال أيضا رحمه الله: والصبي وإن لم يكن مكلفا فوليه مكلف، لا يحل له تمكينه من المحرم، فإنه يعتاده ويعسر عليه فطامه، وهذا أصح قولي العلماء. إلى أن قال رحمه الله: فإن الصبي وإن لم يكن مكلفا فإنه مستعد للتكليف، ولهذا لا يمكن من الصلاة بغير وضوء، ولا من الصلاة عريانا ونجسا، ولا من شرب الخمر، إلى آخر كلامه رحمه الله. فينبغي يا رعاكم الله أن يغرس في قلب الصبي أو الصبية الإيمان بالله جل في علاه، وهو أطيب وأكمل وأعظم ما يكون من الأجر عند الله جل وعلا فيما يغرسه الأبوان في قلب ولديهما، وهو فاتحة خير وأساس كل طاعة وبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لابن عباس وهو غلام صغير يردفه: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك أو لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: من حفظ الله في صباه وقوته حفظه الله في حال كبره وضعف قوته، ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله. سادس الحقوق يا رعاكم الله: تربيتهم على الأخلاق الكريمة وتحذيرهم من مساوئها. إذ الأخلاق يا رعاكم الله لها منزلة رفيعة في الشرع المطهر. قال الله جل وعلا حاكيا لنا قول لقمان عليه السلام لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أيها المؤمنون، الإحسان إلى الأولاد تربيتهم التربية الحسنة النافعة من خير يتعلمه قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما أخرجه عبد الرزاق والحاكم في مستدركه، قال: علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم. وقال الحسن البصري رحمه الله تفسيرا للآية: أدبوهم وعلموهم. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه البيهقي في الشعب: يا هذا أحسن أدب ابنك فإنك مسؤول عنه وهو مسؤول عن برك. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه كان بعباده غفورا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: فسابعوا تلك الحقوق يا رعاكم الله: العدل بين الأولاد والرحمة بهم. وبما أن عقوق الوالدين محرم ومن أكبر الكبائر، لذا كان كل ما يؤدي إلى العقوق حرام، وإن من أعظم ذلك عدم العدل بين الأولاد في الهدية والعطية والهبة ونحوها. فالتمييز بين الأولاد والتفريق بينهم في أمور حياتهم سبب رئيس للعقوق، وسبب رئيس للكراهية بعضهم لبعض، ودافع للعداوة بين الإخوة، وعامل مهم من عوامل الشعور بالنقص، ويخشى على الولد من وقوعه في انحرافات لا تحمد عقباها. فعلى الوالدين أن يتقوا الله وأن يعدلوا بين أولادهم في كل شؤونهم، وأن لا يفرقوا بين أحد منهم إذ العدل بينهم من أعظم أسباب المودة والإعانة على البر والتراحم والتعاطف، والعكس بالعكس. والرحمة بهم، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يرحم لا يرحم. أخرجه الشيخان في صحيحيهما. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان السلف يستحبون أن يعدلوا بين الأولاد في القبلة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ثامن تلك الحقوق: ضرورة تعليم الأولاد بعد بلوغهم ما يهمهم في أمور دينهم. لذلك ومن ذلك إقامة فرائض الله وواجباته، إذ إنهم مكلفون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال: يا أبتي عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا كبيرا. تاسع تلك الحقوق: العناية بهم يا رعاكم الله، العناية بالابن يا رعاكم الله أو البنت يا رعاكم الله، باختيار الزوجة الصالحة له أو الزوج الصالح لها، فإن هذا من تمام النصيحة لهم ومن تحقيق حقوقهم. وعلى الأبي أن يحذر كل الحذر من عضل ابنته وإجبارها على الزواج ممن لا تريد الزواج به والعياذ بالله، خاصة إذا كانت قد ردته لعدم ديانته أو قلتها. ونؤكدها هنا على أنه يجب على الأب أيضا أن يتقي الله في ابنته، فيبحث لها عن الزوج الصالح النافع الذي ينفعها ويصونها في دينها ودنياها وأن يكون أمينا عليها. عاشر الحقوق يا رعاكم الله الدعاء لهم بالصلاح والإصلاح والتوفيق، ويجب الحذر من الدعاء عليهم كما تقدم في خطبة سابقة. قال الله جل وعلا: وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. ومن رزقه الله الإناث فعليه الرضا بما كتبه الله له، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فهذه حكمة الله وإرادته وقدره النافذ في العباد لا راد لقضائه وقدره جل وعز، إذ كل من عند الله جل وعلا. فيجب على العبد إن رزق ببنات وكل ولده بنات أو أكثرهم أن يعتني بتربيتهن، ففي ذلك الأجر العظيم. عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني، فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته أي بما جرى وبما صنعت، فقال: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. أخرجه الشيخان في صحيحيهما. الحادي عشر من الحقوق النظر في احتياجاتهم والجلوس إليهم في حل مشكلاتهم التي قد تعرض لهم. أيها المؤمنون، مما لا شك فيه أن الإنسان بصفة عامة والأولاد من بنين وبنات بصفة خاصة عرضة لوجود المشكلات والإشكالات التي تعرض لهم في حياتهم، خاصة إذا ما كبروا، فإن العناية التي يحظون بها ليست هي مثل العناية في مرحلة الطفولة، إذ إن تلك الحقوق تبدأ كما قلنا قبل خروجهم من الدنيا، ثم في بطون أمهاتهم، ثم وهم أطفال الرضع، ثم وهم في مرحلة الطفولة والمرحلة التي تليها، ثم مرحلة الشباب والفتوة، ثم مرحلة الرجولة. هذه المراحل كلها تمتد إليها الحقوق، لا تنتهي الحقوق بانتهاء مرحلة، وكل مرحلة لها ما يتعلق بها ولها ملابساتها. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فالتنشئة الحسنة منذ الصغر تفيد الإنسان عند الكبر بإذن الله تعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته على شهواته، ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه وقد ظلمه، ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة. وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. انتهى كلامه رحمه الله. لذا أيها المؤمنون، الإصغاء إلى إشكالاتهم وحلها بطريقة عقلية متزنة والنظر فيها بحكمة تامة مهم جدا، والتفريط فيه خطير جدا، فبعض الأمور تحتاج إلى حزم وبعضها تحتاج إلى غض طرف، وكل ذلك بحسب الإشكال والمشكل، بل قد لا يكون ثمة إشكال، إنما هي مشورة تبديها له فتنفعه أو تنفعها بإذن الله تعالى. فإذا كانت العلاقة ممتدة والجسور مبنية كما يقال على الثقة والصدق بالله في التربية الحسنة، فإن هذه المشورات وهذه الحلول ستخفف بإذن الله تعالى عرض تلك الإشكالات ومخاطرها. الثاني عشر أيها المؤمنون، شغل أوقات فراغهم بالنافع المفيد. فلا يخفى على مدرك اللبيب أن إضاعة الوقت أشد من الموت، إذ إن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. لذا فإن الأوقات إن لم تشغل بالنافع المفيد شغلت بالضار الطالع والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أخرجه البخاري في الصحيح. فالمقصد أيها المؤمنون شغل الأوقات، شغل أوقات الأولاد من بنين وبنات بالنافع المفيد الذي يعود عليهم ولهم بالخير في الأولى والآخرة، من تعليمهم ما ينفعهم في أمور دينهم وأخراهم. فلا حرج، فلا حرج من أن يفرغ الإنسان شيئا من أوقاته وينظمها لهم، فيجعل لهم أوقاتا، وقل إن شئت جداولا فيها ترتيب لهم، برنامج علمي وبرنامج ترفيهي مباح وبرنامج ثقافي ونحو ذلك من الأمور النافعة لهم وللمجتمع جميعا، برنامج يشغل أوقاتهم فيها فينتفعون جميعا وينفع كل واحد منهم مجتمعه، ويكون لبنة صالحة في هذا المجتمع، وهكذا في طرائق متنوعة متعددة نافعة مفيدة مباحة مشروعة لشغل الأوقات بالنافع المفيد. وإذا ما نظرنا إلى انصراف بعض الأولاد من بنين وبنات إلى أفكار إما إلى شهوات وانحلال وإما إلى شبهات وانحراف، فنجد أن من أكثر الأسباب هو عدم الرعاية الأسرية من الأبوين والقيام بحقوق أبنائهم وبناتهم، وهذا تفسيره بين يا رعاكم الله، إذ السبب أنه لا يوجد شغل لهذه الأوقات بما يعود عليهم بالنفع، أو أن يكون الآباء أو الأمهات على انحراف أصلا، فينشأ أولادهم على مثل ما كانوا، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إذن فالقدوة الصالحة مغيبة، فينحرف إما انحراف شهوة أو انحراف شبهة. ولهذا تجدون يا رعاكم الله أن أهل الأهواء والبدع والشهوات يستغلون أوقات فراغ الطلاب والشباب والشابات من أبنائنا وبناتنا، فيجمعونهم ويحرفونهم عن الخط القويم، لأن الوالدين لا يعرفان طريقة لشغل أوقات فراغ أولادهم، وإذا به بعد حين يجد الأب أو الأم أن ابنه أو ابنته قد عصته أو عصاه، وعقه أو عقته من وجه آخر، فلربما تلبس بفكر منحرف خارجي ضال مثلا، أو أي نوع من أنواع الانحرافات العقدية أو المنهجية، أو أن الشاب ينحرف كما قلنا انحرافا سلوكيا، فيصيح الأب وتصيح الأم ولا تحين مندم، ولا ينفع هذا الصياح ولا هذا العويل بعد فوات الأوان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وانصر اللهم عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا بلاء ولا غرق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.